والسلام على رسول الله. قال القاضي بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. الباب الثالث في آداب المتعلم. الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة. قال الحادي عشر: أن يكون جلوسه بين الشيخ على ما تقدم تفصيله وهيئته في أدبه مع شيخه.
أظن قرأنا هذا، اقرأ.
قال: ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه ويحمله بنفسه، ولا يضعه حال القراءة على الأرض مفتوحة، بل يحمله بيديه ويقرأ منه، ولا يقرأ حتى يستأذن الشيخ. ذكره الخطيب عن جماعة من السلف وقال: يجب أن لا يقرأ حتى يأذن له الشيخ.
عندك في النسخة صفحة كم؟
123.
نعم نعم، الحادي عشر. نعم. إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ كما ذكرنا يقرأ، فإذا أذن له
لا الذي قبله. قال: ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو ملله أو غمه أو غضبه أو عطشه أو نعاسه أو استيفازه أو تعبه. وإذا رأى الشيخ قد آثر الوقوف اقتصر، ولا يحوجه إلى قوله اقتصر.
نعم، من الطلبة ما عنده عجلة ولا ينظر في التعامل مع الشيخ بعينين، ينظر بعين واحدة، ما هي؟
أكثر من القراءة.
مصلحته، مصلحته أن يستفيد من الأستاذ هذا، ومع ذلك لا يراعي المصلحة أصلا ولا يراعي الشيخ. المهم يأخذ منه المسألة ويفهمها منه دون النظر إلى ما يضاد أصلا مصلحته الذي جاء الشيخ بصددها. من مصلحتك أن تجعل الشيخ يجيبك إجابة صحيحة تامة تستفيد منها بأصولها وفصولها، ولا يبخل عليك بشيء، فلا بد أن تفعل معه أو أن تصنع معه الآداب التي ذكرها ابن جماعة في هذا الباب. فمن ذلك ألا تكثر المجادلة. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن: خسرت علما كثيرا مجادلة ابن عباس. أن العالم يعتبر إنسان، من أحس بالشخص اللي يشغب عليه ويتعنت ويجادله أصبح في قلبه شيء منه، فلن يعطيه العلم كله، فيخسر كثير من العلم، لن يحبه. ولذلك قال أبو سلمة: خسرت علما كثيرا مجادلة بكثرة مجادلة ابن عباس. والأحسن له بدلا يجادل ويجادل ويجادل ليظهر علمه أو غير ذلك أن يسأل عن ما ينفعه، يسأل واحد يقول الثاني الثالث، خير ما يسأل للشيخ ويحسله يعرفها قبل أن يولد، ربما من سنوات طويلة يعرفها وقد هضمها ودرسها. وأن يستفتح كلام مع الشيخ ألا يقال أيها الشيخ، ولا يقال له يلزم من قولك يا شيخ كذا، ويظهر له التبكيت أمام الطلبة، بل يظهر له الاحترام والسؤال، يبين له أنه متعلم بين يديه، ليس معلم، ولا يكون له شغف بالسمعة والرياء. وأن يظهر فضله في الحلقة، أهم شيء يظهر فضل العلم في الحلقة، لا فضل شخص، هذا فضل العلم يظهر وليس فضله. ومن ذلك أن لا يقرأ الشيخ وقلبه مشتغل بشيء آخر. فالشيخ مشتغل برسالة يكتبها لأهلي ضرورة، يقول: يا شيخ، سمعنا قول أن من عد ميقاته يريد أن يرجع إليه ملبن حتى ينجي من الدم، ما حكمه؟ مش قلبه مشتغل، ما يستطيع يفهم منك. أتريد أن يصيبه العنت ويفتي بغير علم ليتخلص منك؟ اتق الله، فلا تأتيه في شغله حتى يفرغ، ولا في ملله ولا في غمه. شفته تلقى يبدو مكالمة أزعجته من تصرف إنسان معه، فأصبح في فكرة تعطيه شيخ على كذا وكيف طرق علاجه وكيف تأتيه وهو في غم وهم وفكرة وتطرح عليه سؤال كيف يجيبك؟ انتظر حتى يمر عليه هذا الذي أصابه. العجلة تذهب بهذا كله، يكون بين عيني طالب فقط الاستفادة من هذا الشيء، لا ينظر هذا كله، ولذلك يشاء الظن في هذا الطالب أنه ليس نيته حسنة في العلم. لو نيته حسنة العلم أراد العلم الكامل التام وراعى أداب العلم، إلا أن يكون جاهلا هذا أمر آخر، قد يكون له نية حسنة بس عنده جهل. ثم قال أو غضبه، غضب من تلميذ أشاء الأدب في الحلقة معه وشدد عليه ليؤدبه ونهره، ثم يأتيه ما شكل غضبه بعض، يقول يا شيخ المسألة دي هو وقته، لأنه مع الطيش الغضب لن يضبط لك المسألة الشيخ، وربما دار الغضب عليك، هي تسلط عليك الغضب لأنك حينما تكلمته غضبان ولم تراعي الأدب صار له هو نفس الشيخ غير على العلم، فربما زجرك بما لا تحمد عقباه بالنسبة لك، استفزازه. وهذا من بعض أهل اللؤم في الطلاب، يفعل أشياء من الأقوال يستفز بها الشيخ ليضحك أقرانه على الشيخ، وهذا نية سيئة. حق الشيخ الاحترام، ليس أن تجعله مضحكة للناس. نعم، ما ذكر شيء هنا مهم، إن صح التعبير أن تجعل في المجلس من الشيخ مسخرة تسخر به، بأن تنقل من كلام لكلام وغايتك إضحاك الناس، فيضحكوا من قول للشيخ، تظهر تناقضه وما تناقض، يكون نسي أو شيء أو صار له رأي آخر، فهذا مؤداه إلى الاستخفاف بالعلم. لكن صاحب الرياء والسمع عليهم ذلك، أهم شيء أن الناس يكون راضين عن إضحاك وعن وعن، لا ينظر أصلا لقيمة العلم، بين عينيه الدنيا لا ينظر هذا كله. ولا يحش أن يقول اقتصر، يتلمس الشيخ يبي يقتصر ولا لا، هذا من الأدب مع الشيخ، لا يحش أن يقول خلاص انتهى. نعم اقرأ.
قال وإن لم يظهر له ذلك فأمره بالاقتصار اقتصر حيث أمره ولا يستزيده، وإذا عين له قدرا فلا يتعده، ولا يقول طالب لغيره اقتصر إلا بإشارة الشيخ أو ظهور إيثاره ذلك.
بعكس الطلبة اليوم بعضهم خلاص الشيخ نوقف هنا، كأنه الحكم على الكتاب، يقول الشيخ أنا أقف هنا يا شيخ، شيء تطلب وانت مدرسه، هو المدرس لك، فيتحول احيانا المقامات تنعكس، فيكون الطالب هو كانه الشيخ كانه الحاكم، الا ان يعرف من الشيخ انه يريد ان يقتصر على هذا فيذكره، يقول نقف هنا يا شيخ كما تريد، لا لمصلحه الطالب لمصلحه الشيخ، فانه اللي يفرغ نفسه للعلم الطالب، لانه الشيخ عنده العلم، فأنت تفرغ نفسك تفرغ الشيخ أو تطلب فراغه، مطلب فراغ نفسك أنك أنت طالب العلم، فتنظر إلى فراغ الشيخ ومتى هو يكون فارغ ليس أنت في الأصالة. ولا شك أنه المطلوب اثنان، لكن أول ما تقدم فراغه هو، هذا من الأدب معه. طيب نختصر هنا، اقرأ كتاب اللي بعده.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن هذا جدا، يخرجان جميعا من طريق الحق، ولم يبلغن عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم.
الله أكبر، هذا كلام قيم، انتبه له يا طالب العلم. ونسينا سبحان الله ونحن نذكر تزكية القلب ما قد يحدث من طلبة العلم مما يكون مناهض ليش لتزكية القلب، وهو الجدال. فالجدال يقسي القلب ويناهض التزكية، وكثرة كلام بغير ذكر الله يقسي القلب ولا يزكي، كثرة كلام بذكر الله تزكي القلب. فإذا جاءك أحد يسألك عن ما في هذا الكتاب سؤال مسترشد يريد العلم فأجبه، وكذا في أي سؤال، إذا حس العالم من إنسان يسأل سؤال مسترشد يجيبه، أما إذا حس أنه يسأله سؤال متعند يزجر أو يعرض عنه، سؤال متعند لأنه هذا ما أراد العلم فإجابته لا فائدة منها، لأنه لا يريد العلم، يريد أن يدخل على الشيخ العنف، فلا فائدة إضاعة الوقت معه ولا يستفز من سأله للمناظرة، لأنه يقول ما علمت أحد ممن سلف كان يناظر. ولذلك أنا أنكرت على بعض إخواننا إلا على مذهب اللي يظهرون مثل السلف يعقدون مناظرات الفضائيات لمناظرة الإخوان ومناظرة التكفيرين، قلت هذا ما عهدنا على من سلف. حصل ابن عباس في حادثة محصورة محددة، السلطان أمره وهو علي وما كرر ذلك، مع أنه بقي ناس ما اهتدوا، آلاف باقي ما راجع لهم مرة ثانية ولا مرة ثانية، وما حشد الناس ابن عباس، قال سيكون اللقاء إن شاء الله في مكان كذا أحشده، فيجون أتباع ابن عباس أمه وأتباع أولاك الخوارج وانظروا من الفائز، شوي يسوي مثل المباراة، يقوم من الإنسان لو هذا ما ورد كأنهم يحضرون مباراة، بل هذا قد تكون للرياء مدعاة، لأنه يريد أن يوري الناس الجمهور هؤلاء قوته فيرائي فينعكس عليه الأمر فينتصر عليه ابتدع بفساد نيته، يكفيك ليس دأس سلفنا وله عمله. كان ابن عباس ذهب لوحده ما حشد الناس، فنقل في المناظرة الذي الشيء الحق نقل للناس. أفرأيت لو كان في المناظرة شبهة ما يفهمها الناس كان نقل ابن عباس؟ لكن لما يحضر الناس سيسمعوا، حين المتدع لو أظهر شيء سيتلقوه وربما فتنوا. ناهيك عن ما في بعض المذيعين من قولهم انقطع أو ضاق الوقت نسمع سؤال فلان إلى آخره، حتى قال لي أحدهم هذا من العوام في العمل، قال خرج فلان متعدون أنت أهل السنة ويرد على خوارج أو كذا، قال علقت في قلبي شبهة لولا أنه ذكر في الحلقة ما أعرفها وما مكنوا من الإجابة عليها فأفهمها فعلقت في قلبي. شوف فلما والسلف لم يفعلوا، شيخنا بن باز عرض عليها باضي أو غيره مناظرة في الحرم، فأبى الشيخ ليس خوفا منها لأنه ليكم عامل، لم يكن عامل سلفنا فقط حرم حتى يحشد الناس شوف بن باز انتظر وانتصر ولا هذا، بس ما رأى هذا أنه عمل السلف وتركه باختصار. فحينئذ أجبه ولا تجادل، ولا تجادل أهل الأهواء ولا تسمع منهم ولا تناظرهم كما قال الحسن البصري خاصة. نعم بقي شيء رخص الفقهي؟
النخص الفقهي.
اقرأ.
قال العلامة الصالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي في كتاب النكاح باب في الصداق في النكاح، قال الصداق مأخوذ من الصدق لأنه يشعر برغبة الزوج في الزوجة وهو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده، أما حكمه فهو واجب ودليله الكتاب والسنة والإجماع.
والكتاب وآتوا النساء إيش؟
صدقاتهن
النحلة أي كاملة، ولا يجوز أن يأخذ منه شيء. قيل إذا رأيت الرجل يسأل زوجه عن مهرها بعد ما أعطاه إياها، أعطاه 30,000 ريال سعودي بعد ثلاثة من النكاح، قال سويت بالمهر، قال فاعلم أنه لص، لأنه إنما أعطاها عوض عن استمتاع فرجها وبدنها، فلا يحل أن يأخذ. قال فلا تأخذ منه شيئا، الله عز وجل قال حرام تشوف نفسك له. كيف يعني؟ إذا استرديته معناها كمن رجل أخذ حق غيره، حق غيره، اشتريت إنسان سيارة 60,000 جيتها 60 وينها وش تبغى بها؟ صارت فلوسي والسيارة عندك. كذلك المرأة بذلت لك العوض فرجها ولذلك هي لا يحل لها ولو كانت ورقة قتب. إذا أردت جماعها أنت تتمنى تدخل في حرام شديد، لأن حقك أصبحت تستمتع متى شئت إلا إذا كانت مريضة أو شيء. ولا تفعل كما يفعل بعض الجهل من النساء، إذا تخاصم مع زوجها دارت ظهرها واندست وراء بيت أهلها ولا تأتي بعد 3 شهور أو تغلق الباب ما تدخل عندي جهلة، كم العذاب الأليم سينالها. إما تقتنع منه تعطيه مهرة أو تترك تستمتع بها، لأنه دفع مهر فيها عوض الاستمتاع بها. حرام هذا اللي يفعله كثير من النساء، يشكل عليها شيء من زوجها تمكث تقول جيب لي أكلي وشربي وأنا في البيت مع عيالي وأنت ما تجينا ولا تنام معي، وش هالكلام هذا؟ اعطيه مهر وتوكل على الله، خليه يتزوج غيرك بهذا المهر، اختلعي منه. أما لا تعطي له مال إلا تكياه وتمنع بدنك فأنت في حرام صباح مساء، في حرام. لا يغرنك تستطيع أنك تروحي وراء النساء وما يقدر يتقحم عليك ويأخذك بالقوة ويستمتع بك لأنه دفع مهرك، حرام عليك. امرأة تبيت ليلة ومنعت حق زوجها يبيت الذي في السماء غضبان عليها، لأن حق دفع فيه مهر. فإما أن تختلع وتعطيه مهر ويتزوج غيرك ويستمتع وكف حرام، أما تتركيه من غير تعطيه عوض تتمنع وتقول أن زعلانة منك وعند بهالي حتى تحقق إيش شروط الرضوة، حزام ذهب لأمي ورشرش لي، وش هذا الكلام؟ مهر جديد؟ حتى نسمعت بعضهم كما أخبرني أحد الطلبة هنا دش بنته وراه لأنها تزوج عليها، بس ما أعطوه مهره ولا فعلوا الخلع ولا شيء، خلاص منعها. قل ما لك يا شروطكم؟ قال أن نزيد في المهر. شوف الجاهل، المهر وقت العقد، الشروط وقت العقد، بعد العقد ما في شروط، كيف نزيد في المهر؟ كان المهر 30-40 بقى لك 10 انتهى دفعته واخذت العوض، جهل. سبحان الله، وهذه كثر في الناس يا اخواني. شروط المرأة بيت اهلها لأدنى شيء من زوجها وتتمنى ايش؟ اتصل عليها تقول انتظرك تحت اهلي، تقول لا زعلانة ترضيني وكذا وكذا، اصلا حرام عليك. في الطلاق لا يجوز تخرج، فكيف الوفاق؟ قال لا يحل لهن، لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن، لأن لا تزال زوجة، إلا يأتين بفاحشة مبينة. فبلغوا يا أخواني هذا للعامة، ترى كثير فيهم هذا، ما نسمع إلا هذا زوج تتمنعت عن ما تدخله سنة، وهذا عند بيت أهل 3 شهور زعلانة، وهذا الأب حاطه ويقول حتى تعرف قيمتها وتعال. طيب وبعدين؟ صحيح لو كان ظالم لها سيء عشرتها ذيك الساعة يحميها الأب ويضعها في بيته، لأنه كل ما تكون في بيته يضربها ضرب مبرح ما يطاق، كأنها بهيمة. فحين إذن تذهب لتسوي مجريات الطلاق أو الخلع أو الغيره، لأنه ظلم إذا قعدت عنده ما تستطيع تتحمله. لكن في الأحوال العادية ومحسن عشرتها ورأت شيء ما ينغصها تقول ابتعد لا تدخل عندي، حط فقط الأكل مع السلامة إلى آخره، ما يجوز هذا والله حرام. نعم.
قال رحمه الله، قال حفظه الله، قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ولفعله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يخلي النكاح من صداق، وقال التمس ولو خاتما من حديد، وأجمع أهل العلم على مشروعيته.
إذن واجب الصداق التمس ولو خاتم من حديد، نعم. ويجوز الصداق أن يكون منفعة، كان يقول أتزوجك وما عندي حتى خاتم لكن على أن أعلمك القرآن وأعلمك بلوغ المرام وأعلمك قطر الندى، ويكون قادر على التعليم، لأنه إذا ما يعرف يعلم فيكون غاش، يقول ما عندي خلينا نلعب عليها الآن، أقول سأعلمك كتابك وما يعرفه، ما يعرف يدرس الترمذي ولا يعرف يدرس قطر الندى ولا يعرف يدرس، حرام عليه، يكون متقن لهذا العمل. والدليل لما قال له التمس ولا خاتم حديث، قال يعني ما عندي خاتم حديث، قال زوجتك على ما معك من القرآن، قال أهل العلم أي بتعليمك القرآن لها، فصار هذا العوض وهو التعليم إجارة بدل
المهر.
نعم.
قال حفظه الله: أما مقداره فلا يتقدر أقله ولا أكثره بحد معين، فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقا وإن قل أو كثر، إلا أنه ينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه بأن يكون في حدود 400 درهم، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم.
واستعف المهر ترك المغالاة. ترك المغالاة، ما الدليل؟ وأنه يكره المغالاة فيه. حديث مسلم، قال النبي لرجل: بكم زوجت؟ قال، وهذا فيه أن العالم إذا سأل الشخص عن مسائل تتعلق بحياته لتعليمه لا يعتبر باب التدخل في إيش؟ في الشؤون الآخرين. فقال: بكم زوجت؟ فرق من سؤال يسألك يا عالم ويسألك فيه رجل يعتبر سؤال فضول. فقال: 3 دراهم. قال: كأنكم تنحتون من عرض هذا الجبل. قال النووي: فيه إشارة إلى كراهية المغالاة في المهار. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره، إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك.
وقد تقدم معكم في موطأ مالك ما يدل على كراهة مغالاة المهر، من حضر؟ بعضكم حضر قريب في موطأ مالك، مر معكم دليل يدل على كراهة في المغالاة. الأثر يقول لها وقد تكلف لها: تكلفت لك علق القربة. وهذا يحدث في الناس إذا دفع معها كبير، 150,000 أو 120، أي تقصير منها ولو شوي، كما ترون في حملات الحج. حملات الحج يأخذ منه 10,000 بدل الشاي يجيبوا له قهوة، شاي ولا طالب قهوة 10,000 دافع لكم، ولا ما يحصل هذا؟ دفع كثير. كذلك الزوجة، سبحان الله، يتسبب الأب في تفريط بنته ولا يشعر، يأخذ الزوج من هنا لإعجابه بجمال بنته أو لشيء، يدفع مسكين ويروح يقترض ويدفع ويتكلف، راح الجمال وراحت المتعة وبقت العمل، تقاعست عن فعل طعام الغداء له، سيجد منها لا كما يجد من تسهل في والده معه في مهره، هو دافع فيك وقعدت في الفراش ويشتد عليها، ولا وتكلفت لك كذا وكذا وأنت لابسة كذا اليوم ما تأنقت لي إلى آخره، يكون أشد. فإذا سهولة في المهار أبقى للعشرة، تساوي المهار وأبقى أدوم للإلفة والعشرة. نعم.
قال: فأما إن كان عاجزا عن ذلك كره، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة. فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة. انتهى كلامه.
ويكره المؤجل، نقتصر إلى هذا الحد، يكره المؤخر اللي يفعلون في الشام، وحتى بعضهم يفعلون في جدة حتى هنا، يقول: مقدم 30 مؤخر 40. قال: ليش فرضت على هذا الرجل ويريد يتعفف مؤخر يا أخي؟ يقول: من أجل نمسك يعني من رقبته. كيف؟ يجي يطلق، خاف من وراء مؤخر، يقوم يتحملها المسكين وتنهار وتزجر وخايف من 40 هذه يطلقها. فعلى كل حال قال ابن تيمية يكره، لأن في شغل الذمة أصلا دين، فيتعاهد معه يقول: هذا اللي مع أمامي لا تسوون علي ما مؤخر. المؤخر يجب بأحد الأجلين، ما هو؟ الطلاق أو الموت.
الموت
يكون دين، والدين شغل الذمة مكروه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها بالدين. يكون إنسان في أمن فيعطي صاحب الدين: يعطيني ديني، يعطيني ديني، فيحصل له من اللأواء ما يحصل له. هل يجوز وضع جنازة في المسجد أثناء الصلاة؟ نعم، لا بأس، وضع جنازة على اليمين، انتهوا الناس من الصلاة أقبل بها أمام الناس، لا حرج. أظن خايف هذا السائل من إيش؟ صحيح، خايف من الصلاة في المسجد فيه قبر، هل إذا قبر؟ هذا ليس قبر، تتأهل الجنازة للصلاة عليه، يضعها على اليسار على كذا حتى ينتهون ويأتي بها، لا تدخل في صلاة في المسجد فيه قبر، لأنه ما قبر، ما دفن، فإذا قال قائل ما الفرق يعني هذا ميت ولا في القبر ميت، تبع الشريعة واسكت، الشريعة أدرى والله أعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالفتنة بالمقفور أكثر من فتنة بالظاهر، الظاهر تشوفه ميت أمامك يقل في نظرك، لكن تحت تقول لعله حياة، لعله له، لعله له، ما تعرف ما الحكمة من الفرق بينهما. فهمت؟ طيب ها؟ يعني أليس هم أصلا في صفحة جنازة يحطون الجنازة قدامهم يسألون القبلة بينه وبينها؟ فش الفرق؟ يعني مو قبر، قبر لا يوضع في قبلة المسجد يصلون إليه، لا زال أقول جنازة ها؟ أي تجوز حتى في المقبرة، لكن هذا الآن الميت يعني عائشة كانت أمام النبي وهو يصلي، وما الدليل على المنع أصلا؟ نشغل ذمنا بالوجوب، وجوب الإبعاد، ونحن ما عندنا شيء يشغل هذا. عائشة كانت تعترض والنبي يصلي وهي حية، والحية فتنة يمكن أكثر. طلب العلم فريضة على كل مسلم. يقول بعض المتفلسفة يقول هذا علم الدنيا، الفيزياء وطلب ال، وهذا فعلا صحيح كلام السائل جزاه الله خير. أراد الشيطان يصرف الناس عن العلم الشرعي بهذا التحريف لهذا الحديث وغيره، فصاروا يعلقون في دور طلب العلم الدنيوي الفيزيائي الطبي، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل طريقه للجنة، العلماء ورث الأنبياء، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فإذا قال قائل لماذا تتعنت معهم؟ نعم، فإن كلمة علما نكرة في سياق شرط، والنكرة إذا جاءت في سياق شرط عند علماء الأصول دل على العموم، فدخل فيه علم الفيزياء والرياضيات والشريعة والحديث والفقه. فما الذي يجعلك تحمل هذا العام وهو علما في سياق شرط على الخصوص وهو العلم الشرعي وتجعل الإفلام للعهد؟ ما الدليل؟ يعني هم يقولون لك أنت تقول الحديث جاء بلغة العرب، وهذه لغة العرب، النكرة جاءت في سياق شرط العلم، فداخل في علم الطب والهندسة والفيزياء علما في سياق شرط. شوف بعض أهل الطب اللي يتبسمون كنا يعني فرجت عليهم ولا إيش؟ صحيح والله بعض الطب عارفوا في الحلقة بدأت يتبسمون.
العلماء
ورثة، أتكلم عن نص الآن كيف تخرج منها؟
قال
إيش خلينا نشوف اللي وراه؟ واقع النبي والصحابة، اعطني شيء أوضح. إيه طب في ناس فيهم أكيد يتعلمون، ليس منا من تعلم الرماية فنسيها، موجود علم ثاني. ها جيد، هذا يسمى فهم الصحابة النادي فيه من أول، يضبط لك النصوص وتردي على هؤلاء. أرأيتم كم واحد فيكم الآن غاب عن ذهن الجواب؟ أرأيتم أهمية فهم الأصحاب الذين صاحبوا رسول رب الأرباب، ولا ما رأيت أهمية ذلك؟ فهذا أبو الدرداء جاء الرجل من مسجد رسول الله إلى دمشق، مسجد دمشق، قال ما الذي أتيت بك؟ قال حديث، حديثا واحد يعني جئت أسمعه منك. قال ما جئت لغيري؟ قال لا. قال ما جئت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت للحديث؟ سمعت النبي يقول من سلك طريقة يلتمس فيه علم. ففسر أبو الدرداء العلم بالحديث والقرآن باب أولى، ولم يفسر عند الصحابة تفسير آخر غير هذا، فدل على الحصر. هذا هو فهم الصحابة اللي نقول من أول. أنا الخطيبة تخطب الجمعة في مصر، في أمريكا خطيبة من مصر خطبت في أمريكا، تابعوها في الصين، تعرف الصين كل شيء الآن، تابعوها في الصين، صاروا يخطبون الجمعة نساء. ما دليلكم؟ يقول أنتم ما دليلكم. نعم في حديث لا تؤمن امرأة رجل، تقول ضعيف، نعم ضعيف الحديث، لا تؤمن امرأة رجل. غير الصحابة ما عندنا غير الصحابيات، هذا يدلك على أهمية فهم الصحابة ولا لا؟ فهم الصحابة تعرضني لخطبة الجمعة اليوم، وأرجو أن تنشر خطبة الجمعة اليوم في أكثر مكان وأن تفرغ لكن بنظام معين حتى تنتشر، نسأل الله أن ينفع بها. يقول هل الصلاة على النبي في الخطبة للجمعة واجبة؟ بعض العلماء جعل الصلاة من النبي من أركان الخطبة، لكن هذا فيه نظر. نعم قال النبي ما اجتمع قوم من غير يذكر الله ويصلوا على رسول الله إلا كان مجلسهم ذلك عليهم ترى. نعم لكن تجعل ركن بحيث أن تبطل الخطبة إذا ما ذكرنا الصلاة على النبي، هذا فيه نظر، لأن مقصود الخطبة حصول المقصود فيها من ذكر الله والتذكير بأيامه وحصول الوعظ للقلب والتذكير بالآخرة وتزكية النفس وذكر الأحكام، فإذا حصل المقصود تم كما أشار بعض الحديث. ما حكم شغل القرآن إذاعة قرآن وهو في غرفة أخرى؟ لا هذا غير مستحسن حقيقة، يعني قلنا لا بأس المرأة في المطبخ تكون مشغل إذاعة القرآن تسمع القرآن، يجيها اتصال لا نشرف عليها تغلق تنصرف قليل وترجع تسمع، لكن أن يشغل في غرفة ويخرج ما الفائدة؟ فإذا قال قائل كيف تتكلم مع صاحبتها وجارتها وتترك في المطبخ القرآن يشتغل؟ ألم يقول الله في كتابه وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له لما قال أجمعنا في الصلاة، يعني خارج الصلاة يجوز، حتى قال إنما السجدة على من استمع، فدلنا غير من فدلنا عندهم من لا ينوي الاستماع، قد لا ينوي الاستماع في هذه اللحظة لكن ما يشغل، تشغلوا لمن؟ تشغلوا لمن؟ تشغلوا في البيت للصراصير والجن ولمن؟ كما قيل أؤذن في البر في الصحراء، قال تؤذن الفأر أذان ليسمع الناس، لكن الصعين يؤذن في الصحراء، حديث أبي سعيد في صحيح البخاري إذا كنت في غنمك فأذن، لكن أخذت معنى عند الصحابي أنك لا تفعل ذكر لا فائدة منه، كان تذيع القرآن في البيت إذا خرجت، يقول ليش؟ يقول حتى يجي في البيت إيش بركة، هذا مو صحيح، هذا غير صحيح، لا فائدة من هذا، هذا ما له أصل، هذا ما له أصل، يحصن البيت القرآن يبغي يكرم عن هذا. أمي ماتت الله يرحمها، اللهم ارحمها وارحم أمهاتنا أمهات المسلمين. هل أفضل عمرة أو دعاء؟ الأفضل أن تدعو لها، تعتمر وتدعو، تحج تدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد صالح يدعو له، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ثلاث، ثم ذكر ولد صالح ما قال يعتمر عنه أو يحج، يدعو له، فالأفضل أن تدعو لها. لو كشفت عورة صاحب بنطلون في الصلاة هل يؤثر في صلاته؟ إذا علم يجب أن يخرج من صلاته، إذا ما كان يعلم صح، لأنه عمرو بن سلمة عمره 6 أو 7 كان إذا سجد كما في سنة أبي داود تبين في إسكه، فصار النساء من خلف إذا سجد قمنا فرأينا عورته، قال غطوا استغلامكم هذا عنه، هو إمام لكن صغير كان وما أبطلت صلاته، فدل أن إذا انكشفت عورة الإنسان وهو لا يشعر، أو جاءت ريح وصلي بإحرام في عرفة جاءت ريح وطيرت إحرام وعري شوي ورح رجعه مثلا، فإن هذا إيش لا يبطل معه الصلاة إنه رغم عنه. نصيحة ولاة الأمور متابعة أولاد النساء إنترنت وبرامج تواصل. أشكر السائل، أنا أنصح ولاة الأمور أن يعطوا وقت لأولاده وأن يتابعوهم في الإنترنت، لأنه مسلك خطير للشهوات أو الشبهات، الشهوات تعرف على النساء أو طريق النساء أو الزنا، شبهات تعرف على داعش أو أحد أفرادها يعني يأخذوه للعراق وللتفجير داخل المملكة، كلها من طريق الإنترنت. فحرسوا أولادكم أولا بالعلم، اتوب أولادكم حلقة، اليوم الأول شرد منك، الثاني شرد منك، الثالث تعطيه موعظة، تعطيه جائزة، يعني قصدي تعطيه ما يحبب قلبه فيك من هدية من شيء، المهم سيطيعك اليوم العاشر، كلنا في جهاد مع أولادنا اللي يحضر حلقة، فمنا ومنا، لكن استمر كنوح. نوح لا شك أنه كان يصلح ولده ويعظه، أبى الولد إلا إيش؟ الضلال. فحينئذ لا تثريب على نوح، تثريب على الولد. والتعيير بالأولاد هذه فعل أهل الشفة والجهل والحقد، يكره عالم أو يكره شخصه ويشوف أولاده. طيب أولاده هو مظلوم بيحشر الظلمين، ربهم وأبوه مثل ولد نوح، هل نعير نوح بولده؟ هذا جهل، لأنه لما يكون وقت اختيار. أبا رأى عن منكر قال خلك يا ولدي، مثل أب أنا نصحته. قلت علاقة الأولاد بالبنات لا تحل وكذا وكذا، قال خليهم يتمتعون وخليهم، هذا الفاجر، هذا الفاجر، قال خليهم شباب، يعني يسمعون يستمعون كلمة شباب إباحية، أعوذ بالله، كذا كذا يفعل كذا، شباب وش يعني شباب يعني ها؟ يعني يبيح لهم حديث عجبت لشاب صح يحتمل التحسين وهو حسن، عجبت لشاب ليس له صبوة، معناها أنه يبيح للشاب أن يفعل ما شاء أنه لابد له صبوة، ليس صحيح، لأن ننكر ونصلح مع ذلك تتدين له هذا الحظ، لكن ليس معناها أن نؤهله لذلك أو نقره. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.